زال الكلام في باب الحيض، والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. الاستحاضة حدث دائم كسلس. الاستحاضة أولا بالتعريف دم علة يسيل من عرق في أدنى الرحم، هذا تعريف الاستحاضة. والاستحاضة هي عبارة عن الدم الذي يخرج بعد دم الحيض، أي بعد العادة التي ائتلفتها المرأة لزمن طويل، فيزيد بعد ذلك هذه الأيام، سواء كانت عن عادتها أو كان الأمر عن تجاوز أكثر الحيض، عند ذلك نسميه استحاضة. بشكل عام لو أردنا أن نقول إن أكثر الحيض 15 يوما، لو حاضت المرأة 15 يوما وبقي الدم بعد ذلك جاريا، فماذا نقول عن هذا الدم بعد 15 يوما؟ استحاضة. إذا قلنا إن النفاس أكثره 60 يوما وبعد ذلك رأت الدم بعد 60، ماذا يحكم عليه؟ بأنه استحاضة. نعم، هذه الاستحاضة طبعا عرفناها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة حمنة بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، عندما قال تحيضي، أي التزمي حيضك 6 أو 7، يعني على حسب العادة التي كنت تعتادينها، وبعد ذلك علمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل. وبعد ذلك أخذت السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين في تعليمها ماذا تفعل. الاستحاضة حدث دائم كسلس، يعني حد عندنا بالنسبة للاستحاضة لا حد لها، قد تصاب المرأة بأنه بشكل دائم دون انقطاع ترى هذا الدم، فماذا نقول عن هذا الدم؟ هذا دم استحاضة، كالإنسان الذي لا يستطيع أن يسيطر على بوله، كيف لو كان يتقاطر من ذكره البول طيلة الليل وطيلة النهار، ماذا يفعل؟ بعض الناس عندهم سلس بول، بعض الناس عندهم سلس ريح، بعض الناس عندهم سلس غائط، بعض الناس عندهم سلس مني، بعض الناس عندهم سلس مذي، سلس ودي، إلى غير ذلك. يوجد أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فمن كان في عافية فليحمد الله سبحانه وتعالى. اللهم عرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا النعم بزوالها. وإذا استحاضت المرأة فهذا الحيض قال حدث دائم كسلس، أي كسلس البول تماما. ماذا نحكم على سلس البول؟ نحكم على مسألة الاستحاضة، أي هذا الدم لا يحتاج إلى غسل. طبعا عندما انتهت من حيضتها اغتسلت، وبعد الاغتسال رأت هذا الدم، هذا الدم يكفي أن تغسل فرجها فقط وأن تعصب فرجها وأن تدخل في صلاتها، ولو كان هذا الدم ينزل، ولو كان هذا الدم ينزل. والاستحاضة حدث دائم كسلس فلا تمنع الصوم، بينما الحيض يمنع الصوم، وبينما الحيض كذلك يمنع الصلاة. ألا ترى أن المرأة إذا حاضت فإنها لا تصوم ولا تصلي، بينما إذا انتهت من حيضتها وباشرت في استحاضتها عند ذلك عليها أن تصوم وأن تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر السيدة حمنة وكانت مستحاضة، أمرها بالصلاة وأمرها بالصوم. وهذا الأمر للواحد كأنه أمر للجماعة الذين وصلوا إلى هذا الأمر، فلا تمنع الصوم ولا الصلاة. إذن الاستحاضة غير مانعة كمن عنده سلس بول. هل الناس الذين اليوم يصابون، قلت أكثر من مرة، إذا أردت أن تحمد الله عز وجل فانظر إلى هؤلاء المبتلين. تدخل اليوم إلى مشفى عند الأورام وعند في قسم البولية في المشافي جميعا، فإنك ترى برابيش وأكياس كلها خرجت من جسم الإنسان يتقاطر منها البول دائما أبدا دون انقطاع. أليس هذا حكمه كحكم سلس البول؟ بل أشد، لأن سلس البول الآن هذا يحمل فوق ذلك بولا، فالبربيش ممتلئ بول والكيس ممتلئ. فإذا أراد الصلاة فرغ هذا الكيس الذي معه إن أمكنه، وبعد ذلك وضعه وهو يحمل شيئا مضطرا إليه لا يستطيع أن ينفك عنه، فصار كالمتصل به تماما فيتقاطر في كل الصلاة. فماذا يفعل؟ تنقطع عنه الصلاة؟ لا تنقطع عنه الصلاة، بل عليه أن يصلي. فلذلك الاستحاضة شبهها الشيخ بسلس البول. نعم، نستطيع أن نقول حتى لا نقول سلس البول فقط، قال كسلس سلس، ما قال بول، ما قال غائط، ما قال ريح، ما قال وذي، أي دائم حدث. الاستحاضة امرأة دائمة الحدث، كالإنسان الذي أصابه سلس البول مثلا فهو دائم الحدث. إذن المثال إنما جيء به للحدث الدائم. قال فلا تمنع الصوم والصلاة. طبعا عندما نقول لا تمنع الصوم والصلاة يعني تمنع قراءة في المصحف، تمنع مس المصحف، تمنع الطواف، تمنع لا، كل ما يباح للإنسان الذي يكون بحالة طهر يباح للإنسان الذي يكون بحالة سلس، وكذلك يباح لهذه المستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة؟ قال فتغسل المستحاضة فرجها. تريد الآن أن تبدأ، دخل وقت الصلاة، تريد أن تهيئ نفسها. الآن هذا الفرج عند البداية كان نجس أم لا؟ بوجود الماء، بوجود الدم فيه وخروج شيء من أحد السبيلين فهذا نجاسة. عند ذلك تغسل فرجها، وباعتبار أن الدم لا ينقطع، أو سلس البول عند من عنده دائم الحدث لا ينقطع، نفس الحكم. ماذا يفعل بعد أن تغسل المرأة المستحاضة فرجها؟ قال وتعصب. إذا غسلت هذه، طبعا الغسل إنما يكون قبل الوضوء وقبل التيمم، معنى ذلك هيأت نفسها للوضوء وللتيمم. التيمم إن كانت ممن تتيمم، والوضوء إن كان لا يضرها استخدام الماء أو كان الماء موجودا. بعد ذلك تعصب المكان. أما تعصيب المكان كيف يكون؟ نحن نقول مثلا يجعل على رأسه عصبا، عصب يعني شيء دائري، يعني معنى ذلك لا بد أن يشده بشيء معين. بالنسبة للمرأة تستطيع أن تفعل ذلك بخرقة، هذه الخرقة تجعلها ما بين رجليها وبعد ذلك تشقها، ثم بعد ذلك تربطها بشكل جيد. يعني اليوم ما تلبسه اليوم من ثوب، هذا الثوب يعني يدخل في القدمين، ما تلبسه المرأة اليوم. وإذا كان يمكن أن يحافظ على مسألة عدم خروج الدم أثناء الصلاة، ولو وضعت شيئا من القطن، من الكرسف، من الخراق، من فوطة نسائية، من أي شيء، المهم أن تشد على نفسها شيئا تمنع من الخروج أثناء الصلاة. طبعا هذا الأمر كانوا سابقا لا توجد هذه الألبسة، فكانوا يضطرون إلى شيء من الخراق يشدونها، وبعد ذلك يشقونها وتربط المرأة نفسها بشكل جيد. لو استطاعت هذه المرأة، هنا كانت هذه المرأة ثيب مثلا، لو استطاعت ولم يحدث لها ضرر وجلست في شكل القرفصاء وبعد ذلك أخذت شيئا من القطن يسمى الكرسف أو القطن وبعد ذلك حشت به فرجها في الداخل، منعت من خروج الدم خارجا أثناء الصلاة، فهل يلزمها ذلك؟ نعم. لكن هذا الفرق يوجد فرق فيه بين يوم الصيام ويوم الفطر. فإذا كان في رمضان هي الآن مضطرة لمسألتين، مسألة عدم خروج الدم، لكن دخول شيء في الفرج ماذا يحدث؟ يفطر. في رمضان لا تدخل هذا، يبقى على سطح فرجها ولا تدخله إلى داخل فرجها خشية من مسألة الإفطار. إذن إذا كانت في حالة الإفطار حشت فرجها بقطنة وبعد ذلك قامت وشدت بعد ذلك خرقة ثم قامت للوصل، وإذا كانت في حالة الصيام عند ذلك لا تدخل شيئا إلى داخل فرجها. أيضا في حالة الإفطار إما أن تتأذى بهذا الدخول أو لا تتأذى، فإن كانت تتأذى فلا يطلب منها أن تدخل شيئا، وإن كانت لا تتأذى عند ذلك نقول لها أدخلي شيئا قبل أن تشدي على نفسك وتتعصبي تماما. طبعا نحن نحافظ على مسألتين، مسألة إذن الصوم ومسألة الصلاة، ونحافظ أيضا على مسألة الإيذاء وعدم الإيذاء في هذا الأمر. إذن قال فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، يعني لا تتوضأ خارج وقت الصلاة لأن وقت الصلاة لم يدخل بعد، وهذه تتوضأ بالضرورة والدم ينزل منها، معنى ذلك كيف تتوضأ مع وجود الناقض للوضوء؟ يجتمع الوضوء والمنافي، هذه امرأة مضطرة سمح الشارع لها كالرجل المضطر في سلس البول وما شابهه، فإذا دخل الوقت عند ذلك بادرت مباشرة في داخل الوقت إلى مسألة الوضوء وتبادر بها، يعني لا تجعل فارق ما بين الوضوء وما بين الصلاة، لأن الشيء المغتفر هو ما بين الوضوء وما بين الصلاة. أما إذا جلست مثلا فعلت هذا ثم جاءت إليها زائرة فاستقبلتها وجلست معها وتكلمت ساعة من الزمن، الآن حملت كثيرا من الدم أكثر من المعفو عنه، يعني هذا شيء تجاوزه الشارع للضرورة. أما جلوسها وكلامها وزيادة الدم خلال ساعة ثم تقول أنا توضأت أقوم لأصلي الآن، نقول لها الآن أعيدي هذه الخرقة مرة ثانية، أخرجي التي تلوثت، أدخلي غيرها، توضئي من جديد وبادري للصلاة. يعني نقول لها وضوئك أو طهارتك طهارة ضرورة، والضرورة تناط بقدرها لا يزاد عليها أبدا من الوقت. كذلك هذا الأمر بالنسبة للفرائض، هل تمنع من السنن والرواتب؟ من عادتها أنها تصلي الضحى مثلا، فإذا دخل وقت الضحى قامت كدخول وقت الصلاة تماما وفعلت ما تفعل في الصلاة. إذن وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، طبعا هذه المبادرة التي تبادر بها يعني المباشرة، ماذا يغتفر من هذه المبادرة؟ يعني ما بين الوضوء وما بين الصلاة هل يغتفر شيئا؟ نريد نعرف ما هي الأشياء المسموح بها وما هي الأشياء غير المسموح بها. الشيخ قال فلو أخرت لمصلحة الصلاة، هل المرأة توضأت شدت فرجها وتوضأت وبعد ذلك أرادت أن تدخل في الصلاة، ألا تحتاج أن تلبس لباس الصلاة؟ لباس الصلاة يعني أن تستر نفسها، هذا الستر الذي تريد أن تستر نفسها. طيب الآن ستر الصلاة شرط للصلاة، استقبال القبلة شرط للصلاة، الوقوف على مكان طاهر شرط للصلاة، إقامة الصلاة الله أكبر الله بالنسبة للنساء هذه سنة، نعم تقيم الصلاة، أليس هذا كله لمصلحة الصلاة؟ فكل شيء يكون لمصلحة الصلاة يغتفر في ذلك. بيتها هي لا تلوث المسجد وبيتها قريب مثلا من المسجد، أو يعني يوجد في البيت زوجها يريد مثلا أن يتوضأ لتصلي معه جماعة، فانتظرته ريثما ينتهي من وضوئه وجاء لتصلي معه الجماعة، أو كانت في المسجد وفي المسجد توضأت بعد الوقت وهيئت نفسها، هنالك دقائق أقيمت الصلاة، هذا التأخر من أجل إقامة الصلاة من أجل انتظار الجماعة هل يضر أم هو هذا من مصلحة الصلاة؟ كل ذلك من مصلحة الصلاة. حتى قال الفقهاء إن الذهاب إلى المسجد مع أنه بحقها يعني الأصل في الجماعة، حتى من قال فرض كفاية أو فرض عين قال ذلك على الرجال ولم يقل على النساء، فلو كانت النساء تصلي بالصفوف خلف الولدان، كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجال فالأولاد فالنساء، فدخل الوقت فتوضأت ثم ذهبت إلى المسجد، هذا الذهاب إلى المسجد من مصلحة الصلاة حتى ولو كانت مستحاضة، حتى ولو كانت مستحاضة الذهاب إلى المسجد يعتبر من مصلحة الصلاة، فلو أخرت لمصلحة الصلاة. الشيخ أعطانا مثالين، قال كستر يعني ستر للعورة وانتظار جماعة لم يضر، لأنها في هذه الحالة تعتبر متأهبة للصلاة غير مقصرة فيما طلب الشارع منها. قد يقول قائل يا ترى لو كان هنالك أذان وهذه امرأة ولا علاقة للأذان بالامرأة، نعم الأذان بالرجال، فلو أذن مؤذن بعد دخول الوقت وهي كانت قد دخل الوقت فماذا فعلت؟ يعني قد يتأخر المؤذن فانتظرت حتى انتهى المؤذن من أذانه، معنى ذلك إن لم يكن لها أذان فعليها في السنة أن تجيب المؤذن أقل الدرجات، فهل هذا من مصلحة الصلاة أيضا؟ نعم من مصلحة الصلاة. أما لو كانت هذه المرأة من خلال عادتها أنها ترى وقتا معينا مثلا وقت الظهر الساعة 12 إلى الساعة الرابعة، الأربع ساعات هذه من عادتها في ضمن كل عدد من الساعات ترى نصف ساعة لا ترى فيها شيء، هل يجب عليها المبادرة في نصف هذه الساعة من غسل وصلاة لكن لا يغتفر لها أي شيء؟ ماذا تفعل؟ لا تنتظر جماعة، لا تذهب إلى المسجد، لماذا؟ لأن الصلاة الآن متحققة بطهارة حقيقية، ولذلك عليها أن تستغل هذا الوقت إن علمت أن لها وقتا ينقطع فيه مثلا ثلاث المسجد. مثال على ذلك يعني لو خرجت هذه المرأة فقضت حاجتها وبعد ذلك غسلت تماما بعد البول وبعد قضاء الحاجة، في هذه الفترة جربت نفسها فوجدت أنها خلال ربع ساعة أو نصف ساعة لا ترى شيء، بعد ذلك يأتي دم الحيض لاستحاضة ويستمر، ماذا نقول لها في هذا الوقت الضيق؟ عليك أن تبادري مباشرة وإلى الفريضة، لأن هذه الفريضة سمح لك في وقت تستطيعين فيه إدراك الصلاة بطهارة حقيقية لا بطهارة ضرورة، وعليك في هذه الحالة أن تصلي هذه الصلاة.